قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
هنا الأحواز. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من هذا البرنامج على شاشة قناتكم صفا، نعلي فيه صوت الثائرين المجاهدين في الأحواز العربية المحتلة من قبل النظام الفارسي الإيراني الفاشي. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أجدد وأرحب بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح الموسوي، الكاتب والباحث الأحواز الكبير. نرحب بك سيد صباح.
حياكم الله.
وحياكم. وكنا قد ختمنا في الحلقة الماضية بما قد بدأناه حول دور رجال الدين وخاصة الشيعة الذين يلبسون العمائم وهم ملالي أحوازيين عرب، ورغم ذلك لم يشفع لهم كل هذا ونالهم نصيب وافر من الظلم الفاشي للدولة الفارسية المحتلة حقدا وحنقا على العرب، وهذا الموقف الذي لن يتغير ولا يستحق هؤلاء المعممين إلا الذبح من وجهة نظر النظام الفارسي الفاشي. فما بالك بنا نحن مشاهدي الكرام ونحن من النواصب الكفار. سيد صباح، هل لك شيء تضيفه حول دور رجال الدين؟
في بداية الثورة كان هناك مرجع شيعي عربي اسمه الشيخ محمد طاهر الخاقاني في مدينة المحمرة.
نعم.
هذا الرجل مزج حقوق العرب ومظلومياتهم ببعض المطالب التي أرادها من النظام.
وكان شيعي.
كان شيعي، مرجع شيعي كبير.
نعم.
فالرجل رغم أنه ذو علمية كبيرة شيعية،
مكانة علمية كبيرة. نعم.
وهو لديه مقلدين. ليس في الأحواز فقط وإنما في
على مستوى العالم الشيعي مثلا.
على مستوى العالم الشيعي. لكن كل ذلك لم يشفع له، فحين احترض على بعض ممارسات النظام وطالب ببعض الحقوق البسيطة اعتقل، وضع في الإقامة الجبرية في قوم، نقلة من الأحواز هو وعائلته، ووضع في تحت الإقامة الجبرية في مدينة قوم، وبقى في الإقامة الجبرية أكثر من 5 سنوات حتى مات وهو تحت الإقامة الجبرية.
سيد موسوي، ألم تذكر منتظري نائب خميني والمفروض وريثته وخليفته كولي فقيه، يعني مجرد خلاف وجهات النظر اعتقل ونكل به وأتوا بخامنئي،
وهذا شاهد.
آه.
ومن هنا نخاطب هؤلاء المعممون الشيعة في الأحواز، نقول أليس لكم في هؤلاء المراجع أسوة؟ ألا تقتدوا بهم وتروا كيف أنهم طالبوا بالحقوق؟ على الأقل هم طالبوا،
كان لهم صوت، أدوا واجبهم تجاه شعبهم.
طيب اقتدوا بهم وتحدثوا. وأنتم تعرفون أن سكتتم أنتم مهانون، وأن
تكلمتم أنتم مهانون،
لكن
بس
بالمقابل
التاريخ بخير.
نعم. أبناء شعبكم نحن الآن، وكنا وين كنا بعض السنة مثلا من الأحواز يختلفون مع الخاقاني في عقيدته، لكن يحترمونه لموقفه في وجه الخميني ونظام ولاية الفقيه. قال كلمة فيها شيء من الخير، فيها خير على الأقل، بس هؤلاء أين الخير الذي قالوا به أو عملوا به؟ والوا النظام وهم مهانون، عارضوا أبناء شعبهم وهم مهانون. ألا يحترمون أنفسهم؟ ألا يصنعوا لأنفسهم شيء يفيدهم بالدنيا والآخرة؟
لماذا أنت حسن الظن بهؤلاء المعممين الشيعة حتى رغم كونهم عرب يعني؟
لأن أنا عندي أمل في العربي. أنا عربي وأنا ابن شعب عربي وعشت مع هذا الشعب، وأعرف أنه سيأتي وقت يعني تتغير فيه الموازين والمعادلات، وهذه الصحوة الإسلامية التي تنتشر الآن في الأحواز هي لا تنتشر بين أبناء السنة، وإنما تنتشر بين أبناء الشيعة. فالشيعة الآن الذين صحوا وعادوا إلى المذهب السني وأصبحوا سنة. فإذن ما زلنا نعلق الآمال على بعض هؤلاء المعممون أو رجال الدين الشيعة،
وهم الذين ذبحوا العرب إخوانهم في العراق.
هؤلاء الإيرانيون يعني الذين ذبحوا وليس الأحوازيون
بأيدي الشيعة العرب.
نعم، لكن في الأحواز تختلف القضية. في الأحواز فيه أمل. نحن حين نخاطبه من منطلق هذا المعمم الشيعي ورجل العشيرة وشيخ العشيرة الشيعي الموالي للنظام، نحن موقفه موقفنا منه ليس لكونه فقط أنه شيعي أو أنه معمم أو أنه، لكن موقفنا منه يتعدى لكونه تابع ذليل للنظام الإيراني. نريده أن يغير هذا الموقف ويعود إلى أهله، يعود إلى الصف
يعني
الأحوازي، يعود إلى الإسلام. الإسلام أكبر من النظام الإيراني، الإسلام أكبر من المذهب الشيعي. نريد للأحوازي وأملنا
الإسلام أكبر من أن أحتوي مذهب أو حزب.
نعم،
أو جماعة.
والأحوازي فيه هذه الغيرة التي تجعله يعود، وأملنا أن يعود هؤلاء، ودعاؤنا لهم بأن يشفيهم الله من هذا المرض الذي أصابهم. طيب. وأن يعودوا إلى جادة الحق.
سيد مساوي، أنت تحدثت عن علماء الشيعة أو رجال الدين الشيعة، ماذا عن رجال الدين السنة؟
رجال الدين السنة مقهورين، مذبوحين. أبرز مرجعية سنية في الأحواز هي الشيخ عبد الحميد الدوسري.
نعم.
من أهل السنة في مدينة عبادان، وهو سني منذ الولادة، يعني لم يكن شيعيا وتغير، لا، بل هم الدواسر في الأحواز من السكان الأصليين والقدماء جدا، وهم لم يتشيعوا. ولديهم مسجد مشهور في مدينة منطقة القصبة بمدينة عبادان جنوب.
بتقام فيه الصلوات ولا مغلق؟
الآن أغلق. والشيخ عبد الحميد الدوسري حين بدأ ينشط ويطالب بأن يسمح له بإقامة الجمعة، حين أقام الجمعة بدأ الشباب وبدأت الناس تتوافد، هذا أخاف الإيرانيون، خافوا منه، قال لك هذه ظاهرة، هذه راح تحرقنا،
ده قنبلة موقوتة.
فبالتالي اعتقلوا، سكروا الجامع، أغلقوا أبوابه، ووضعوا الشيخ وحكموا عليه بالسجن 7 سنوات.
يعني قفلوا الجامع والمعبد شغال اليهودي، والمعبد بالنار للمجوسي مقاد في النار.
نعم، ومسجد أهل السنة مغلق. الظاهرة الثانية التي تخيف الإيرانيين أن الشاب الأحوازي الشيعي حين يعود إلى مذهب الحق ويعتنق العقيدة السليمة
زيك،
أسأل الله أن أكون أنا على،
نحسبك كذلك، أنت على خير إن شاء الله،
أسأل الله ذلك، يصبح داعية تلقائيا يعني، وهذا الداعية يصبح كالقنبلة الموقوتة التي
تتحرك بين البشر،
لا يدري أحد متى تنفجر. فالإيراني يريد أن يقضي على هذا الشخص، على هذا الإنسان العائد إلى الحق، لكي لا يصبح عدوى تصيب الآخرين. يعني فجر وإنت شيعي مثلا، شيعي في إيران، فارسي أو آذري، يجاهر بعدائه حتى وإن ارتكب عملا يعني فيه نوع من العنف أو لا يعاقب كما يعاقب السني في الأحواز لمجرد أن يشهر تسننه. فالتسنن أخطر من العمل العسكري، التسنن في الأحواز أخطر من العمل المسلح.
هل في حركة تسنن يعني؟ أنتوا بتشوفوا صفا كويس هناك؟
صفا هي التي تلعب اليوم دور، صفا وأخواتها. هناك قنوات كوصال وكالمستقلة وحقيقة يعني وهذه لها دور،
قناة نور مثلا، نور تي في بالفارسية.
نعم، لكنه التأثير للقنوات الناطقة بالعربية.
نعم.
العملية انه ما يخشى منه النظام حاليا ليس فقط العمل المسلح او المظاهرات السياسية،
سلاح الكلمة،
سلاح الكلمة، والكلمة الان لاهل السنة في الاحواز
الحمد لله.
هذا ما يخيفهم، هذا ما يرعبهم، لانه الاحواز اذا عاد يعني ما يربط الاحواز حقيقة في النظام الإيراني هي هذه نقطة التشيع فقط.
إنما تسنن خلع ربقة هذا النظام تماما،
وحين يتسنن الأحواز تنقطع كل الاتصالات. وهذا ما يخافه دجلة قوم، يخافون من أن تنقطع هذه الصلة. هم يريدون أن يجعلوا هذه الصلة
تابع للمرجع، ذليل للمرجع،
أو مدخل للتلاعب بعواطف الأحواز، ومن خلاله يقتلون فيه روح العروبة وروح الوطنية وروح الإسلام.
هو يديله بقى صكوك الغفران، الولي الفقيه دخل الجنة خلاص.
من بكى أو تباكى على الحسين
دخل الجنة،
دخل الجنة. من تباكى يعني من كذب
عادي نهنه وخلاص.
ولذلك هي
زي اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال لك يعني قال
لا،
وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم.
ذولا قالوا إلا أيام معدودة.
نعم.
يعني اعترفوا أو على الأقل تقدير يعني تواضعوا،
قالوا يدخلوا يتلسوعوا شوية ويطلعوا.
هذا يقول له أنت من بكى أو تباكى مضمون، ولا دقيقة مس النار،
ولا دقيقة.
صك الغفران ياخذه قبل ما يموت حاطه بجيبه ويمشي.
دي دعوة للفساد على كده، دعوة للحلال
طبعا. يعني انت اعمل كل ما شئت، بس تعال بعاشورة ألطم وابكي وخلص،
او انت موالي. طالما انت موالي انت في الجنة.
وطبعا هذه الان اصبحت موضوع الموالاة مع الاسف، يعني صار شيء مضحك ولا أعرف كيف.
عندكم في الأحواز مناطق موالية ومناطق مش موالية؟
طبعا الآن أصبح في فرز موالي وغير موالي في المناطق. وهذه ترى عند الجماعة مش فقط الموالات عند البشر، يعني أنه في بشر موالين أو مسلم موالي ومسلم غير موالي، شيعي موالي، لا الآن حتى الحيوانات أجلكم الله بدأت تصنف.
إزاي بقى؟
عندك الوزغ، هذا الوزغ. قال إنه هذا كان
إيه الوزغ ده؟
حيوان زي
عصفور؟
لا 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 مش عصفور. حيوان زي
سحلية يعني مثلا عندنا؟
زي السحلية،
من فصيلة السحالي أو
الزواحف.
الزواحف، فصيلة الزواحف. نعم.
قال هذا كان بشرا، ولكن لكونه لم يصبح مواليا يعني مسخ،
اتمسخ سحلي،
مسخ كذا يعني. يعني الحيوانات أصبحت الآن تقاس على أن طعمها شهي فهذه موالية، والطعمها غير شهي غير موالية. والأسماك هكذا، في أسماك موالية وأسماك
إيه الأسماك اللي بيحرموها الشيعة؟
الجرية،
اللي هي ايه؟
اللي هي اعتقد بالانجليزي يسمى كاتفيش، ما ادري انتو في مصر،
ما انا ما اعرفش، لا
يسمونها عندكم دي يعني غير موالية.
ايه المرماهي ده؟ انا اسمع الجري والمرماهي،
انا ما اعرف شو ايش هو المرماهي.
الجري ده اللي هو ايه يعني؟ القراميط عندنا مثلا ولا بيسموه ايه؟ انا مش فاهم.
نوع من الأسماك
شكله إيه؟
رأسه عريض، جسمه أيوه؟ نحيف، جسمه طويل ورأسه عريض ولا يوجد فيه صدف
بالضبط، معلش هو جلد عليه جلد، معلش قشور
نعم، وعنده شنب
هو ده اسمها قراميط عندنا
احنا نسمى الجرية، وبالتالي هذه
يعني هم ما ياكلوش الا الاسماك اللي عليها
دي مواليه
دي المواليه دي. زي اليهود بالضبط، ما اليهود بيحرموا القراميط برضو
نعم
بالضبط
نعم. يعني مثلا هم عندهم اليوم الاربعاء مثلا يستحب ان يؤكل فيه السمك ويوم السبت لا يستحب فيها اكل السمك، هو بالحقيقة هي
ويوم لا يثبتون لا تأتيهم حيتان،
يعني هم التركيز على يوم الأربعاء في مثل هذه المواضيع وفي كثير من المواضيع، يعني هو الكلام الآن يتداخل في بعضه البعض والكلام يجر الكلام كما يقال، فالتركيز على يوم الأربعاء لأن يوم الأربعاء له يعني شأن مقدس في الديانة الزرادشتية والديانات المانوية وغيرها من الديانات التي سبقت الإسلام في فارس، ولهذا يركزون مثلا أكل السمك، يستحب أكل السمك في يوم الأربعاء،
يوسعوا على نفسهم في اليوم،
يكره غسل الملابس يوم الأربعاء، ما أعرف إيش يكره في يوم أو يستحب في يوم،
بتروح حضور المهدي يوم الأربعاء لو أربعين ليلة ورا بعض يطلع لك
يطلع لك المهدي وهكذا. وهذا مردها إلى أن يوم الأربعاء مكانة في الديانات التي سبقت الإسلام في فارس.
مشاهدي الكرام، فاصل وهنا الأحواز.
يا عم إني غصن لا حياة له، قطعت بالغدر عن ذات له، قطعت بالغدر عن أصلي وثيقاني، فقدت روحي أم
هنا الأحواز. مشاهدي الكرام، أجدد التحية لحضراتكم ولضيف الكريم الأستاذ صباح الموسوي الكاتب الباحث الأحواز الكبير، نجدد لك التحية سيد صباح.
يا مرحبا بكم.
أهلا بك. يعني تحدثنا واستطردنا إلى بعض المأكولات والمشروبات وبعض مما يعتقده الشيعة، نعود مرة أخرى إلى دور رجال الدين. أنتم ذكرتم أن هناك مسجد في عبدان للدواسر، وهذا المسجد أصبح مغلق وحكم على يعني عبد الحميد الدوسري،
نعم
اسمه كذلك الشيخ عبد الحميد الدوسري، بالسجن 7 سنوات. ليس للسنة إلا مسجد واحد في طول الأحواز وعبدان،
لا يسمحون بأكثر، لا يسمحون، وهذا بني في عهد الرضا بهلوي عظيم الشاه، وليس في عهد النظام اللي يدعي أنه نظاما دينيا في
نعم
في إيران، يعني ليس في عهد الخميني، وإنما هذا بني من عهد رضا شاه بهلوي.
نعم.
فإذن لا يسمحون، لو أعطونا الحرية لبنية المساجد ولم تلأت الأحواز بالمساجد، فهم لا يسمحون بذلك.
يعني إذن دور رجال الدين السنة منتفي تماما للتضييق الشديد عليه.
هو ليس منتفيا بالمعنى الذي نفهمه أو، ولكنه علنيا قد لا يظهر، لكنهم فاعلون في الساحة، ناس دعاة ويفعلون ولهم عمل ولهم يعني عطاء ولهم دعوة وتبليغ، العمل قائم في الأحواز، ولكن ظاهريا لا يسمح، وإيران تعتبر هذا العمل عمل يعني مخالف للقانون، ومن يعتقل يعني أمره يصبح إما إلى المشنقة وإما إلى السجن، يعني لا يوجد هناك حرية دعوة أو حرية لإظهار الوجود السني في الأحواز، محرم عليهم ذلك.
طب لماذا لا يخفي المتسننين يعني المتسننون تسننهم على العامة مثلا من الشيعة؟
نحن في حالة تحدي، المسألة بالنسبة لأهل السنة ليست مسألة أنه يخاف أنه أو يعمل بالتقية، أهل السنة ليس لديهم تقية، هم يظهرون ما يعتقدون به، وهم ليسوا أفضل من محمد وأصحاب محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الكرام. إذا كان قدوتنا والنبي وأصحابه قد أظهروا الدعوة،
فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
نعم، ونحن معنا نعمل بذلك.
معنا على الهاتف، عفوا سيد صباح، على الهاتف الأستاذ محمد حسن فالحياء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أستاذ،
أهلا بك سيد محمد، أهلا بحضرتك، وهذا برنامج خاص بكم هنا الأحواز على صفا. يعني نريد منكم ونحن نتحدث عن دور يعني العلماء، يعني وربما يعني ذكرني مدير القناة أن كلمة رجال الدين هي مصطلح كنسي أكثر منه إسلامي، دور العلماء ودور شيوخ العشائر تجاه القضية الأحوازية، هل تجد أن هذا الدور فاعل ومؤثر أم أنه يحتاج إلى مزيد من الدفع والدعم؟
حقيقة ليس فقط دور العلماء، علماء الدين السنة والشيعة ورجال العشائر رؤساء العشائر محدود حاليا، فكذلك دور النخب السنية والشباب المثقفين في الجامعات وكذلك المعاهد العلمية والدينية محدود جدا.
نعم.
بسبب القمع والكبت الإعلامي والكبت والتضييق على الحريات للإنسان الأحوازي وما شابه ذلك، هنالك تضييق حاد، يعني لا تجد حرية للإنسان الأحوازي حتى في اختياره، هنالك تجد حريات لبقية الطوائف الدينية في إيران مثل اليهود والمسيحيين، لكن إذا نظرت للإنسان الأحوازي تجد أنه مكبل إذا اختار يعني المذهب أو المذهب السني في فيما يعرف بحركة التصحيح. فأنا لا يعني أريد تأييد فكرة أو إيديولوجية ما، لكن أريد أن أكون واقعيا. بالنسبة للتضييق على السنة الأحوازيين حقيقة يتجاوز حدود المنطق والسياسة في إيران، هناك تضييق جدا شامل بالنسبة للشعب العربي الأحوازي بالنسبة لاختيار مذهبهم السني أو التصحيحي حسب ما يؤكد.
طب لماذا سيد محمد هذه الحرية لليهودي والنصراني والمجوسي والصابئي وليست موجودة للسني؟
هنالك يعني خلفية فكرية لدى الحكام الإيرانيين تتوجس من يعني الابتعاد الأحوازي عن جغرافيا إيران، لأنهم يشعرون أن الشعب الأحوازي إذا ما تحول إلى سنة فإنه سوف يبتعد عن الشعب الإيراني الذي معظمه شيعة. من هذا المنطلق فإن التحام الشعب العربي الأحوازي نحو أشقائه العرب وهم معظمهم سنة يتوجس به الفرس بأنه يشكل ضربة قاضية على الحكومة الشيعية الإيرانية التي ظهرت منذ العهد الصفوي.
سيد محمد، نحن نتحدث عن دور العلماء ورجال الدين، دور المثقفين، دور يعني رؤساء العشائر أو شيوخ العشائر، دور المرأة. أنت كإعلامي ماذا تضع أو تصنع لنفسك من دور تجاه نصرة قضية الأحواز؟
حقيقة أنا كنت في الداخل قبل 7 أشهر، لكني لم أستطع أن أتحرك وسط شعبي لأنني مكبل بقيود. السلطة الإيرانية تفرض قيودا على النخب وعلى الإعلاميين وعلى الصحفيين خاصة وعلى رجال الدين علماء الدين السنة، يعني لا يتصورها شخص ما، لأن السلطة الإيرانية لا تستطيع أن تترك هذه النخب للتحرك وبث روح الفكر القومي أو السني وما شابه ذلك. فأنا كنت أعمل من خلال الكتابة فقط ومراسلة القنوات الإعلامية والصحف وما شابه ذلك، ولم أستطع أن أقوم بدوري كما هو مطلوب مني أن أقوم به.
الآن وهذا ماذا عليك؟
على بقية نعم
الآن ماذا عليك؟ ماذا عليك؟
حقيقة أنا خرجت ويعني بعبارة أخرى هربت من منطقتي من الأحواز، وبسبب الضغوط التي مورست ضدي من قبل النظام الإيراني بعدما تعرضت للسجن 3 سنوات في سجن إفين وخرجت الآن.
ما هي التهمة سيد محمد؟ التهمة
هم اتهموني بأنني عرضت الأمن القومي الإيراني للخطر.
الحاجات الرنانة دي، الشعارات الكبيرة دي.
أيوة. جعلت الأمن الإيراني عرضة للخطر بسبب علاقاتي الصحفية وكتاباتي الصحفية وبثي تقارير حول منطقتنا والاضطهاد الديني العرقي والاضطهاد الديني. وحتى قالوا لي أنك سني، قلت أنا علماني حقيقة، لكن ليس علمانيا أنكر الدين. أنا علماني بفصل الدين عن السياسة، لست علمانيا. أنا أعتز بعروبتي وأعتز بديني وأعتز بمذهبي وأعتز بشيخي عمر والإمام علي وكل ذلك، لكنني اتهمت قسرا بهذا الاتهام.
طيب يعني، وأنت في الخارج أصبحت أكثر حركة وحرية، يعني هل اتصلت بقنوات؟ هل تعمل في الصحف؟ هل تعلي صوت الأحواز ومطالب الأحوازيين؟
نعم، الآن لدي تحرك واسع بين زملائي الصحفيين في كل أنحاء العالم وفي عدة مجالات، عدة صحف وفي عدة قنوات عربية وغير عربية وحتى فارسية وكردية وبلوشية وغير ذلك. أعمل وأنشر قضيتي وأدافع عن مظلومية شعبي حقيقة. يعني لا يستطيع أي شخص أن يتصور ما مدى الإنسان الأحوال يتعرض له من ظلم واضطهاد ومعاناة في منطقتنا حقيقة.
كان معنا عبر الهاتف الأستاذ الكرام الإعلامي محمد حسن فلاحية، شكرا جزيلا لك لهنا الأحواز. يعني نكمل ما كنا نتحدث فيه حول الأدوار التي ينبغي أن تلعب في مثل هذا الوقت أو يقام بها في مثل هذه المحن. يعني تحدثنا عن دور العلماء ورجال الدين، دور شيوخ العشائر، ماذا عن المثقفين، ماذا عن المرأة، ماذا عن الإعلاميين زي الأستاذ محمد حسن وهكذا.
يعني النخب الثقافية في الأحواز أغلبها والأغلبها قامت بدور كبير جدا. يجب أن لا ننكر أنه في فترة مجيء خامنئي، يعني من فترة 1997 إلى 2005 تقريبا أو 2006، كان هناك هامش من الحرية الثقافية الإعلامية. طبعا هذا ليس إيمانا من النظام الإيراني، ومنحها لكافة الشعوب في إيران، لأن السياسة الإيرانية كانت تعتقد أنه سيقام سلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى بعملية السلام، وأرادت أن تكون هي غير معزولة في المنطقة ورادت أن تركب الموجة فحتى تقنع الغرب أن
بأن دولة ليست دكتاتورية.
فأعطت هذا النوع من المجال البسيط للمثقفين أن يتحركوا، وقد استغل شعبنا وفئاته المثقفة خير استغلال حقيقة.
نعم.
بدأوا بالعمل الثقافي الذي أثمر صحوة، يعني ساهمت هذه الصحوة بتفجير انتفاضة 2005 التي شهدها الأحواز، وكانت انتفاضة عارمة ساهمت بنشر المزيد من الوعي في الداخل وبنشر قضيتنا في الخارج. كان المثقفون نساء ورجالا أصحاب دور فاعل وكبير جدا في انبثاق هذه الانتفاضة. المثقف الأحوازي هو أكثر الناس عرضة للملاحقة.
نعم.
لكونه واعي، والوعي محرم على الأحوازي. السلطة الإيرانية، الاحتلال الإيراني لا يريد وعي، يريد أن يجعل الأحوازي أعمى يمشي خلف النظام بدون وعي، ينساق وراء صيحات الملالي بدون وعي.
لا.
فهؤلاء المثقفون حرموا النظام الإيراني من هذه المبتغات.
نعم.
فكان المثقفون الأحوازيون عرضة للإعدامات، عرضة للسجون. ضيفكم الأستاذ محمد فلاحية كما قال هو فعلا الرجل قد تعرض للسجن وللتعذيب والمطاردة، حتى بعد السجن أصبح مطارد. المشكلة أنه الأحوازي حين يسجن،
لا ده كده ما يرجعش الأحواز تاني،
لا ما يرجع.
يعني هل يأتي يوم مثلا يعني ممكن لو عايز يزور الأهل بتاع ممنوع من دخول الأحواز كده؟
كيف هو رجل مطارد الذي يخرج من الأحواز لا يمكن له أن يرجع، خلاص شطب عليه. هو خرج جابوا
بلاك ليست، خلاص
جابوا آخرين ووطنوهم محله. العملية أنه النظام الإيراني لا يريد للشريحة الواعية أن تتحرك في الأحواز.
طب سيد صباح،
نعم.
حتى لا نقول كلام مرسل،
نعم.
يعني على ذكر المثقفين سواء رجالا أو نساء، ماذا يفعلون على أرض الواقع فعلا؟
شوف أستاذ محمد، الأحوازي عنده علاقة كبيرة بالتراث، حب للتراث شيء لا يوصف. يتمثل التعبير عن هذا الحب للتراث بإحياء مثلا مجالس الشعر والأدب، بنيت منتديات. يعني حين نقول بنيت ليس بالمعنى المتعارف المباني والمرخصة، لكن تأسست في البيوت في الأحياء منتديات أدبية وشعرية
للتذكير بالقضية
وبعثها. كانت الوسيلة الوحيدة لاستعادة الهوية هي تمر عبر هذه المنتديات. كان وهي منتديات يعني غير مسيسة، لا تدعو لا إلى عنف ولا إلى سياسة ولا إلى تحزب ولا إلى آخره، ولا
فقط نحن هنا، يعني
نحن عرب. هذه الأشعار والقصائد والقصص والروايات تحكي تراثا عربيا بحتا. ومع ذلك تعرض المثقفون وأصحاب هذه المنتديات والشعراء إلى أقصى وأشد
درجات التنكيل،
تنكيل بهم لكونهم فقط سعوا إلى إحياء الهوية العربية واستعادة التراث العربي من خلال الأدب. سجناء شهداء لدينا أغلبهم شعراء لم يرفعوا بندقية
سلاح الكلمة،
كان بندقيتهم القلم ولسانهم، استشهدوا إعداما على يد. ما يزال لدينا العشرات من الشعراء في السجن، طلاب جامعيين، أولاد الحاج سالم الباوي، اثنان منهم ضربنا بهم المثال قبل حلقات ماضية، أصدروا
بيان
مجلة شبه مجلة بالجامعة غير مرخصة، سموها الأقلام، ويكتبون بها أدب وقصص، لا يوجد فيها
سياسة ولا أبدا. مطالبة ولا
وطنية. طلاب جامعيون كانوا، طلاب بالجامعة، وكانوا ينشرون هذه المجلة ما أعرف يمكن بالست أشهر مرة أو بالأربعة أشهر مرة، دورية يعني.
دورية، نعم، ربع سنوية مثلا، كل ثلاث شهور،
كل ثلاث أشهر مثلا. سموها الأقلام أو أقلام هكذا.
أقلام طلبة، شعراء وقصة قصيرة وأدب.
أقلام الطلبة اسمها كما أتذكر. صفحات قليلة، حكم الواحد منهم 15 عام سجن. والأحواز من لما يحكم عليه بالسجن لا يسجن في الأحواز ولا فيه، يبعد إلى أقصى نقطة في إيران
عشان يعذبوا أهله لحب
أولا يحسسون بالغربة. هو عربي يسجن بين سجناء مجرمين
لا يتحدثوا العربية مثلا،
لا يتحدثون، وهو مضطر أنه حتى عايش من يتكلم أولا بهذه الحالة 15 سنة أو 10 سنوات السجن
هيتعلم اللغة دي
هو حتى لو يعرفها هو سيصبح يعني
يجيدها
فارسيا باللغة أكثر منهم، لأنه 24 ساعة قاعد لمدة 10 سنوات هو بالسجن، ما عنده غير أمامه غير هذا الفارسي يتكلم معه. فتلقائيا نسى العربية واصبح فارسي.
انتهت الحلقة سيد صباح. مشاهدي الكرام، انتهت حلقتنا اليوم من هنا الأحواز. اسمحوا لي في نهاية أن أشكر باسمكم جميعا ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح المساوي الكاتب والباحث الأحواز الكبير. شكرا لك سيد صباح.
شكرا لكم.
هنا الأحواز، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إن جئت يا عم فاسمع قصة عجبا، وإن تكن عرفت للقاص وداني يا عم.